بقول زي ما احنا عارفين الكنيسة بترتب ايامها الليلة قبل النهار، يعني نبتدي اليوم من الليلة السابقة عليه، عشان كده النهاردة نسميها ليلة الأربعة. ومن القرون الأولى احنا عارفين ان الأربعة هو يوم مميز في أيام الأسبوع، سواء الأيام السنوية يعني على مدار السنة أو في أسبوع الآلام بالذات، لأنه اليوم ده هو اليوم بالإضافة ليوم الجمعة اللي بنصومه على مدار السنة، طبعا فيما عدا أيام الخمسين. وكلنا عارفين من وإحنا صغيرين في مدرسة الأحد إحنا بنصوم الأربع ذكرى للتآمر والتشاور اللي حصل على شخص ربنا يسوع المسيح في يوم الأربع، بالإضافة ليوم الجمعة للجمعة حصل فيها الصلب، وكأن كان التشاور هو البداية الفعلية للصلب. البداية ابتدت من يوم الأربع، الخيانة ابتدت من يوم الأربع، الترتيب ابتدى من يوم الأربع، التسليم ابتدى من اليوم الأربع، وبعدين تمت الأحداث ساعة ورا ساعة ويوم ورا يوم إلى أن تم الصليب يوم الجمعة. عشان كده حطت الكنيسة هذا التقليد القديم إن احنا نصوم الأربع بالإضافة للجمعة أسبوعيا، بكرر فيما عدا أيام الخمسين، لكن على مدار السنة بنصوم الأربع والجمعة. فالأربع هو يوم كبير ويوم مهم، يوم يشكل حدث مهم وخطير في تسلسل أحداث أسبوع الآلام. عشان كده زي ما سمعنا من قدس أبونا أنطونيوس يوم الحد بالليل، الكنيسة لما رتبت القراءات اللي بنقراها طول السنة طول الأسبوع ده بعناية وبإلهام من الروح القدس، اختارت نبوات معينة وقراءات معينة تقراها في كل يوم أو في كل ليلة تناسب أحداث هذا اليوم. فاللي يترقب قراءات الليلة دي ليلة الأربع يلاقي ان كلها بتدور حول شخص ربنا يسوع المسيح. صحيح كل قراءات الاسبوع بتتكلم على شخص ربنا يسوع المسيح، بس الاربع ده بالذات، الليلة دي بالذات، وقراءات بكرة هتكمل الصورة هتوضح اكتر، بنتكلم على شخص ربنا يسوع المسيح، بالتحديد على الاقنوم الثاني من الثالوث القدوس، بالتحديد بنتكلم عن العريس، بالتحديد بنتكلم على الذبيحة بالبلدي كده بالبساطة شديدة، الذبيح اللي جاي يذبح. وبتمهد لينا الكنيسة أذهاننا وعقولنا مين، نفهم مين هو هذا الشخص اللي جايين نجتمع ونتكلم عنه في ليلة تسليمه. لو تتبعنا القراءات بالراحة كده من الساعة الأولى في ليلة الأربعاء، نلاقي الإنجيل بيقول مثل ملك أعد أو صنع عرس لابنه، ويرجع يشرح مين هو الملك، الله الآب، ومين هو العريس اللي اتعمل له العرس، الله الابن، ومين هم المدعوين اللي كانوا مفروض يبقوا مدعوين يحضروا العرس ولكن لم يكترسوا ولم يحضروا، الشعب اليهودي، وهكذا يكمل شرح المثل. فالشخصية المحورية والتركيز على الابن العريس، العريس اللي اتعمل له عرس. صحيح في ناس دعي العرس ما كانوش مستحقين انهم يحضروه ومشيوا وما استفادوش، ولكن في جميع الحالات العرس تم والعريس قائم. في الساعة الثالثة نلاقي الانجيل بيركز على كلمة، على أما هذا اليوم وتلك الساعة فليعرفهما أحد ولا ملائكة الله الذين في السماء إلا الآب وحده، ويقول كده هكذا يكون في ساعة استعلان ابن الإنسان، يقرب لنا الصورة أوضح، يقرب شوية الرؤية. احنا نتكلم دلوقتي على الساعة اللي هيستعلن فيها ابن الإنسان. ابن الإنسان ده اللي اتولد، ابن الإنسان ده اللي جه وعاش سنين هذا مقدارها يصنع معجزات ويعلم ويبشر بين الناس وينذرهم طوبوا وانتبهوا الساعة جت علشان يستعلن، عشان يظهر على حقيقته، عشان يتجلى. صحيح التجلي حصل مرة واحدة قدام ثلاثة من تلاميذه على جبل طابور زي ما بنحتفل بيه في عيد مخصوص أو في تذكار مخصوص اسمه عيد التجلي، ولكن هي يستجلي أو يعني يظهر ويستعلن مين هو الابن ده اللي جاي علشان يظهر مجده أكتر ويوضح لنا مين هو على الصليب. هكذا تكون في ساعة استعلان ابن الإنسان. ناس كتير مش هتفهم هذه الساعة وتنتظرها. صحيح في ناس بتفهم المثل ده على اليوم الأخير والساعة الأخيرة، ساعة الدينونة، ولكن أيضا تنطبق على الشعب اليهودي اللي مفهمش ساعة الاستعلان، مفهمش مين هو ده اللي على الصليب، مفهمش مين ده اللي وقف قدام بيلاطس وصرخ وقالوا له اسلوبه اسلوبه. هو مستعلن قدامهم، مستجلي قدامهم، يعني واقف قدامهم وشايفينه، بس يخسارة هم مفهموش ده مين وما شافوش ده مين. في الساعة السادسة تدينا مثل الكنيسة، مثل الخمس عذارى الحكيمات والخمس الجاهلات، ويجي في هذا المثل ويقول وبعد ما تأخر العريس، الخمسة دول والخمسة دول منتظرين العريس، والعريس تأخر ونعسنا كلهن ونمنا، ويجي في نص الليل يطلع صراخ هوذا العريس قد أقبل. هذه الساعة، هذا اليوم، العريس قد أقبل أيضا، عريس النفس البشرية قد أقبل. صحيح من وجهة نظر اليهود كان اتأخر 5500 سنة من يوم بداية وعود الله الخلاصية من بعد ما سقط أبونا الأول آدم وسمع غواية الحية. صحيح من وجهة نظرهم البشرية كلها نامت ونعست وتعبت ونسيت الوعود، لكن هوذا تأتي ساعة لا ينتظرها أحد، يطلع الصراخ هوذا العريس قد أقبل، عريس النفس البشرية جه، وجه العريس. بس خلي بالكم مش الكل هيقدروا يدخلوا معاه العرس، المستعدات فقط هم اللي عرفوا يدخلوا معاه، المستعدات من شعب بني إسرائيل التايبين المنتظرين المتوقعين خلاص الله، هم دول اللي عرفوا يدخلوا، والباقيين اللي فقدوا الأمل ونسيوا وزهقوا وقفوا بره وفضلوا يصرخوا يطلبوا انهم يدخلوا عرسه، ولكن للأسف قد أغلق الباب، لأن الساعة اللي بيجي فيها العريس ساعة لا يعرفها أحد ولا ينتظرها أحد. في الساعة التاسعة تقرأ لنا الكنيسة على ما سمعنا الإنجيل بتاع توبيخ السيد المسيح للفريسيين، الفريسيين والكتبة اللي معرفوهوش، اللي قعدوا يبيضوا قبور الأنبياء من الخارج ويوضبوها ويزينوها، ولكن هم من جواهم عظام نتنة مثل القبور، حاجة بس مظاهر من برة. فضلوا يعيشوا ويهتموا بطقوس وتفاصيل وترتيبات ظاهرية خارجية من برة، ونسيوا انهم يعدوا نفسهم من جوه عشان يستقبلوا العريس، نسيوا انهم يزينوا انفسهم بمصباح زيت الايمان، نسيوا يزينوا انفسهم بمصباح زيت الانتظار والسهر عشان لما يجي العريس يبقوا مستعدين ومنتظرين. اخيرا بتختم لنا الكنيسة وتوضح لنا بقى رؤيتها تماما لما تقول لنا في الساعة 11 في الانجيل كده الترقب اللي عاش فيه شعب بني إسرائيل علشان يشوفوه. أقرأ على حضراتكم الآيتين بسرعة كده في الإنجيل الساعة 11. ولما اقترب فصح اليهود صعد كثيرون من الكورة أورشليم قبل الفصح ليتطهروا، وكان اليهود يطلبون يسوع. اليهود كان عندهم فعلا طلب، بس يا ترى طالبينه ليه؟ اسمعوا بقية الكلام. ويقولون فيما بينهم وهم قائمون في الهيكل: ماذا تنظرون تظنون؟ يا ترى ألعله يأتي إلى العيد؟ وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه ليمسكوه. ابتدى التشاور، ابتدى التآمر، ابتدى من دلوقتي منتظرينه بس منتظرينه ليه؟ منتظرينه عشان يقتلوه، مش منتظرينه علشان يفرحوا به كملك. عشان كده في الساعة دي اللي هي الحادي عشر الكنيسة حطت لنا نبوة واحدة بس، بالتأكيد خدتوا بالكم منها، ليا من سفر حكمة سليمان. اسمعوا الآيات القليلة اللي حولها من النبوة دي: إن الحكمة أنشط من كل متحرك، فهي تبلغ وترتفع على الكل من أجل طهارتها، فإنها شعاع قوة الله وفياض من بهاء المجد المقدس الذي لضابط الكل. بعد المقدمة الطويلة اللي عملناها وقلنا بين الخمس أناجيل الخمس ساعات، تفتكروا لما بيكلم سليمان هنا في سفر الحكمة عن الحكمة، بيكلم عن الحكمة اللي هي مين؟ اللي هو مين؟ الابن. هنا بيتكلم على الابن بصفته الحكمة. انتوا عارفين ان السفر ده سفر الحكمة واحد من الاسفار اللي بسميها الكنيسة الاسفار اليونانية، يعني الاسفار القانونية التانية. السفر ده اليهود للأسف بإهمالهم فقدوه، علشان كده اخواتنا البروستانت ما طبعوهوش في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا. انتوا عارفين الكتاب اللي بين ايدينا ده اخواتنا البروستانت اللي طبعوه، فما تلاقوش سفر الحكمة ده في الكتاب ده، تلاقوه في الأسفار التانية اللي بنوا عليها الأسفار القانونية التانية. لأن اليهود بقلة حكمتهم وبقلة وعيهم فقدوا هذا السفر، وبالتالي فقدوا هذه النبوة. عارفين كمان أن معلمنا سليمان كان مجاور الأمم، اتجوز كتير من أمميات أشكال وألوان، فكان على دراية بحكمة أو بفلسفة الأمم. الأمم كانوا من زمان ربنا بيمهد أذهانهم إن حييجي مخلص وحييجي واحد يخلص العالم، بس ربنا كلم كل شعب وكل أمة وكل قبيلة بالطريقة اللي هي تفهمها. يعني مثلا لو جالهم جهل الرعاة، الناس البسطة اللي قاعدين يرعوا غنماتهم في الليل، قالهم مثلا فيلسوف يوناني وقال لهم عظة عن الفلسفة ولا كلام عن الفلسفة، الرعاة كان يفهموا حاجة؟ دول ناس بسطة، هم دول ناس يهود بسطة. فعشان كده ربنا لما حب يعرفهم بميلاده بعت لهم ايه؟ بعت للرعاة ايه؟ ملاك. هم دول اخر حاجة يقدروا، يعني اقصى ما يقدروا يتعاملوا معاه. نفس الحكاية المجوس، الناس اللي مشغلين او منشغلين بالفلك والنجوم والنجمة دي رايحة فين وجاية منين، لو بعت لهم ملاك، ودول ناس مش يهود، يعني مش مؤمنين بالسماء وبالملائكة والسماء غير المنظورة، هم مؤمنين بالسماء المنظورة بالفلك والنجوم وحركات دي الى اخره. فالسماء الغير منظورة دي لو قالهم ملاك هيفهموا منه حاجة؟ لا. فيكلمهم عن طريق مين؟ عن طريق نجم. النجم اللي يظهر لهم يلفت نظرهم يرشدهم أين هو المولود فيمشي وراه. فبالآخر كده ربنا كان بيكلم كل شعب باللغة اللي إيه؟ يفهمها، بالطريقة اللي يعرف إن هي دي هتوصل له الرسالة. فاليونانيين اللي هم كانوا مشغولين قوي بالفلسفة وحب الفلسفة بعت لهم فلاسفة منهم يتكلموا ويدوروا من قرون طويلة قبل الميلاد، يقولوا في حاجة نقصانة، الخلقة فيها حاجة مش مفهومة، لابد يكون في حاجة مقدسة، حاجة عظيمة، حاجة عالية، حاجة أعلى من أذهاننا ومن أفهمنا، هي اللي سبب في هذا الوجود كله وسبب في كل الظواهر اللي احنا مش عارفين نفسرها. وبالفلسفة كده، وانتوا عارفين يعني ايه فلسفة، يعني محبة الحكمة، هنقعد ندور يا ترى الحاجة دي ايه. فقالهم فيلسوف من القرن السادس قبل الميلاد، يعني 600 سنة قبل المسيح، اسمه إبيقراطس، هيراقليتس. الراجل ده قال أنا بتهيألي كده أن السر وراء الحاجة العظيمة دي حاجة اسمها اللوغوس. إيه اللوغوس ده يا عم؟ قال لهم اللوغوس ده حاجة قوة عظيمة، قوة عالية، قوة ما وراء الطبيعة اللي بيسموها ميتافيزيقا، احنا مش عارفينها، احنا مش فاهمينها، بس هو ده السبب وهو ده المحرك لكل شيء. أنا مش عارف أعبر عنه، بس أنا شايف إن هو ده القوة العظمى، هو النار العظمى، هو المحرك الأساسي لكل شيء في الدنيا. جي من بعده فيلسوف تاني قال لا لا لا، هو يقصد، هو الراجل ممكن يكون كلامه صح، بس اللي هو بيقول عليها القوة دي، القوة مش كل حاجة، العالم ما يمشيش بالقوة بس، لكن أهم من القوة البدنية يمشي بالإيه؟ بالحكمة، بالعقل، بالتدبير الصح. فاللوغوس اللي هو يقصده ده يعني الحكمة، وبالتالي اللوغوس اللي بيتكلم عنه ده الحكمة العظيمة، الحكمة الكبرى، الحكمة المدبرة لكل العالم، الحكمة اللي محدش يقدر يدركها، حكمة الله اللي بتدير العالم وترشده وتدفعه إلى الأمام وإلى آخره إلى آخره. وهكذا جي فيلسوف ورا فيلسوف، وكل واحد يتكلم كلمة لغاية ما جه المسيح نفسه، وبقوا العالم قاعدين منتظرين يفهموا مين هو ده المسيح. عشان كده قالهم معلمنا يوحنا في إنجيله، ابتدى الإنجيل بهذه الآيات الجميلة اللي كلنا حافظينها وبنرددها: في البدء كان الكلمة اللي هو إيه؟ اللوغوس. قال لهم انتوا بتدوروا على اللوغوس اللي انتوا ما انتوش فاهمين هو ايه، انا هكلمكم بقى اعرفكم مين هو اللوغوس. في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله. انا بس بشيل كلمة الكلمة اللي كلنا حافظينها وبحط كلمة ايه؟ اللوغوس. وهكذا بقيت الانجيل اللي احنا كلنا حافظينه وبنرتله كل يوم في صلاة باكر، في صلواتنا الخاصة والعامة. وهكذا ابتدى معلمنا يوحنا يقول لهم عايزين تفهموا القوة العظمى هو اللوغوس، الحكمة العظمى هو اللوغوس، السر اللي وراء الخليقة دي كلها هو اللوغوس. بعد ما قلت لكم الكلام ده، تعالوا نقرأ النبوة دي تاني ونشوف الكلام ده ينطبق عليها ولا لا. هقراها لكم تاني: إن الحكمة أنشط من كل متحرك، فهي تبلغ وترتفع على الكل، ومن أجل طهارتها فإنها شعاع قوة الله وفياض من بهاء المجد المقدس الذي لضابط الكل. ايه رايكوا بقى في الكلام ده؟ بعد ما قرينا، بعد ما فهمنا الناس كانت بتفهم يعني ايه زمان اللوغوس اللي هي الحكمه اللي هو الابن، جات الكنيسه بحكمه ابائنا وبارشاد الروح القدس تقول لنا تعال اقول لكم سليمان زمان اللي عاش بين الامم وبين ناس كانوا بيهم بالتاكيد فلاسفه بيتكلموا على الحكمه ان هي اللوغوس اللي مش فاهمين مش عارفين هي ايه، راح سليمان تنبأ بإرشاد من الروح القدس قال لهم تعال أقول لكم مين هو اللوغوس اللي احنا منتظرينه، مين هو العريس اللي احنا منتظرينه اللي حيجي. واليهود للأسف مش هيعرفوه ومش هيفهموه وحيقولوا عليه أسلوبه أسلوبه. تعال أقول لكم مين هو الحكمة اللي بتدور كل العالم اللي قال عنها كده أنشط من كل متحرك. اللي فيكم دارس فلسفة، مبدأ مهم قوي عند الفلاسفة كان ولا يزال يعني يقولوا في حاجة اسمها علة كل معلول. عارفين يعني علة كل معلول؟ يعني الحاجة الأساسية اللي بتحرك كل حاجة. بالبلدي كده تخيلوا لو عندنا قطر في 10-15 عربية، العشرة 15 عربية دي طول ما هي واقفة حد يقدر يحركها؟ مين اللي يقدر يحركها؟ عربية واحدة قدام اسمها القاطرة أو الجرار. يعني الجرار ده اتحرك هيجر من وراء ايه؟ 10-15 عربية. القاطرة دي أو الجرار ده مش موجود، العربيات هتفضل ايه؟ ساكنة زي ما هي ما تتحركش. بالتشبيه كده القاطرة دي، المحرك ده، الجرار ده هو اللوغوس، هو الحكمة، هو الابن، هو العريس، هو اللي جاي يبقى سنتر في الزمن، يعني مركز للزمن، هيتقسم الزمن بسبب وجوده، وهيبقى العالم كله يعرف التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، ما قبل المسيح وما بعد المسيح، ما قبل الحكمة وما بعد الحكمة، ما قبل اللوغوس وما بعد اللوغوس، ما قبل المصلوب وما بعد المصلوب. عرفتوا ليه الشيطان متجنن؟ عرفتوا ليه كل يوم نسمع أخبار ناس دخلوا يقتلوا في المسيحيين وهم واقفين يصلوا في الكنيسة؟ شيء طبيعي، هيبقى تعبان الشيطان. ده واحد جه قسم التاريخ، واحد جه غير له كل خططه ونهاله كل أفكاره الشريرة. فهو متجنن، كل ما ده عمال ينشط، كل ما يحس إن الوقت بقى أقرب والدنيا بتزنو عليه هو لسه ما حصلش أتباع ليه أكتر، ينشط أكتر وأكتر. هو ضد الحكمة، هو ضد القوة، هو ضد النور زي ما هنسمع دلوقتي، هو ضد كل شيء سليم وخير. كنيسة وتعلمنا في الكتاب المقدس بيعلمنا على لقب من ألقاب الشيطان عدو كل خير، هو ضد الخير. عشان كده هايج، لأنه شايف الحكمة وشايف المصلوب، شايف اللوغوس، شايف الكلمة، شايف القوة العظمى جت غيرت العالم، بددت ظلام العالم، فهو مش قادر يستحمل ده. هذه الحكمة أي اللوغوس أو الابن هو بهاء المجد المقدس زي ما بتقول لنا النبوة، الذي لضابط الكل. ومين هو ضابط الكل بتعليم كنيستنا؟ الله الآب، فهو بهاء مجده. لذلك لا يقرب منه شيء دنس، لأنه هو مقدس لا يقرب منه شيء دنس. عشان كده الشيطان بيحاربه، مش قادر يقرب منه، فبيحارب ولاده فيقتلهم، فيهيج عليهم الناس المساكين الضعفاء، ضعفاء النفوس، فيهيج عليه ده ويهيج ده، هو مش قادر يقرب منه، لكن يقوم عليه الآخرين وعلى أولاده. تكمل النبوة، لأنه ضياء النور الأزلي. مين اللي عكس لنا النور الأزلي؟ يقول لنا يوحنا كده، الله لم يره أحد قط. مين اللي ورانا الله؟ الابن الوحيد الذي في حضن أبيه. هو إيه؟ خبر. هو اللي ورانا النور اللي عند الآب، هو اللي ورانا العظمة، هو اللي ورانا الحكمة، هو اللي فهمنا، هو بمجيه وبتجسده وبخلاصه نور الظلمة اللي احنا كنا عايشين فيها، أشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. هو غير كل شيء. عشان كده الشيطان متجنن ومش قادر يستحمله. هو بيقول عنه أيضا مرآة أعمال الله النقية، لأن الله القدوس نقي، وبالتالي عشان نشوف أعمال الله نشوفها في مين؟ في الابن، هذا العريس اللي بتتكلم عنه الكنيسة النهاردة. هو صورة صلاحه، هو تتجدد كل شيء فيه أو في ذاته زي ما بتقول النبوة، وفي كل جيل تحل في النفوس الطاهرة. بيتكلم على الحكمة هنا، أنه الحكمة أي الكلمة أو الله ده في كل جيل تحل فيه لتجعلهم شركاء لله زي ما علمنا معلمنا بطرس الرسول، وتصيرهم أنبياء، لأن الله لا يحب أحد إلا من يساكن الحكمة. أرجوكوا روحوا النبوة دي تاني في البيت النهاردة، النبوة بتاعت الساعة الحادي عشر آخر ساعة، هي نبوة واحدة، هي كلهم حوالي 7-8 آيات، بس هم 7-8 آيات دول هم اللي فيهم الملخص المهم. لأنها بيتكلم على الحكمة برضو، أبهى من الشمس وأسمى من كل مركز للنجوم، وإذا قيست بالنور تقدمت عليه. حتى لو قسنا الابن ده النور الحقيقي ده بالنور الأرضي المادي، لا شيء النور المادي ده، لكن هو أقوى منه وأعلى منه، لأن النور يعقبه الليل. خلي بالكم، بعد كل قلنا ده هيجي عليه ظلم، هيجي عليه افتراء، هيجي عليه ليل. شيء طبيعي انه هيجي عليه الليل، هو هنشوفه اليومين الجايين التآمر والتشاور والصلب الى اخره. لكن انتبهوا، بيختم بيقول اما الحكمة فلا يقوي عليها الظلام. صحيح هيجي عليها ليل، هيجي عليها افترا ووشاية، لكن لا تقوى عليها ظلام مهما حصل. حتى لو مات، حتى لو قبر، حتى لو دفن وثلاث ايام في القبر، لكن لا تقوى عليه ظلام، وحيقوم ويكسر شوكة الموت. هكذا الكنيسة تعدنا يا أحبائي في هذه الأيام المقدسة، وتورينا بمن نؤمن. احنا بنؤمن بمين؟ وقاعدين بنعمل ايه؟ واحنا بنحتفل بايه؟ نحتفل بهذا الإنسان المتجسد اللي جه علشان، هذا الإله المتجسد الذي جاء علشان يغير وجه التاريخ، ويغيرنا احنا شخصيا، ويدينا من بركاته ومن فيض نعمته ومن فيض حكمته ومن فيض خلاصه. طوبى لمن يفهم، طوبى لمن يعي، طوبى من لمن يتلمس هذه الحكمة ويتبعها ساعة بساعة في هذه الأيام المقدسة، فيعطيها الله نعمة وبركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
نسأل ونطلب إليك أيها السيد الله دا الآب دابة الكل والابن الوحيد.